حياك في بلادي ويا شيرين سالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وخواتي المستمعين الكرام، يا مرحبا بكم وسهلا ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم حياك في بلادي من استديوهات شبكة الأولى الإذاعية التابع لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. المسي عليكم بالخير والنور والعافية، ونرحب بكم مستمعينا من عقب فرحة العيد ومن عقب عطلة العيد وإجازة العيد. ردينا لكم على أثير الأولى 107.4 نقصر الدوب وياكم في هذه الساعتين كل يوم على موعدنا بمواضيع خفيفة بين الكشتة السريعة في المكانات الغاوية اللي عندنا في البلاد، ونتيول وياكم في ربوعها وتاريخ بلادنا وحضارتنا وبين التراث والموروث والذكريات اللي تجمعنا بمواضيع خفيفة لطيفة إن شاء الله في فقراتنا اليومية نزهب لكم إياها، فنحوط على المعالم والفعاليات ونعطيكم العلوم والتفاصيل ونرد الزمن الطيبين بالسوالف عن تجاربنا ومواقفنا وذكرياتنا من ولهنا أكيد الهاك الوطر والناس اللي كانوا فيه ولكل اللي كانوا ويانا فيه. واليوم بدأت بلادنا بعد تتلقى وتحتفي بردة حجاجنا من بيت الله باستقبال مميز يفرحهم. الله يتقبل إن شاء الله من الحجاج طاعتهم ويجعل ذنبهم مغفور وسعيهم مشكور إن شاء الله. وإن شاء الله أن هذا الموسم كان من المواسم الخفيفة وتسهلت أمورهم وتيسرت مناسكهم يا رب العالمين. ونقول مرحبا بضيوف الرحمن اللي اختارهم واصطفاهم السنة ولبوا الندع، والله يجمعهم إن شاء الله ويهلهم على خير سالمين غانمين فايزين، ويكتبنا من حجاج إن شاء الله السنين الجاية، ويكتب لنا عمره ويكتب لنا زيارة بيته ويكرمنا شرات ما أكرمهم يا رب العالمين. دريشتنا التراثية اليوم ومواضيعنا التراثية وثقافتنا التراثية بنفتحها اليوم وياكم عن أمور إن شاء الله غاوية عاشوا عليها الأولين وما زالت مستمرة، حرفة تحولت لاستثمار وتجارة عند حد من الناس وارتبطت بعادات وتقاليد هلنا وخلفوها على عيالهم، ولين الحين نشوف هذا الشيء موجود سواء كان في البيوت ولا المزارع. بنرمس مستمعينا عن هواية وكانت طبعا حرفة ومهنة امتهنوها هن الأوليين اللي هي تربية الحيوانات، وانتم بكرامة عاشوا عليها يدودنا رعوا الهوش والغنم وعندهم الحلال وربوا الدياي وربوا جميع الأشياء اللي كانت موجودة في البيوت وما زالت يمكن لنا الحين شيء من البيوت عندهم أو تحولت للمزارع. نباكم تشاركونا وتخبرونا هل مارستوا هذه الهواية وشو تربون عندكم في البيت، شقايل استفدتوا من هذه الهواية وأثرت عليكم مستمعينا، شو رأيكم بالناس اللي اليوم استووا يربون أنواع شوية مفترسة يعني أسود ونمور وغيرها، وتعرفون شو الفوائد من وراء تربية أصلا الحيوانات ووجود الحيوانات في البيت، ولا تحسون أنه ما لهم لزمة وما لهم داعي. شاركونا مستمعينا على 4477 وبنكون إن شاء الله وياكم بين السياحة والتراث والثقافة والحياة الاجتماعية، نفتح وياكم هذه المواضيع وتخبرونا بعد عن أكيد تجاربكم وعن آرائكم في هذه الساعتين مستمعينا عبر إذاعتكم الإماراتية التراثية الوطنية اللي دومها مرافق تنكم من تصبحون لين تمسون. عقب الفاصل تواصلوا ويانا مستمعينا، خلكم على الأولى.
حياك في بلادي.
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول الإبداع فكرة في الأحاسيس.
في الصديج شاعركم يقول
يا قلب يليلك تناهيت صبرك على الوقت لو يعظم مصابه صاحبك، لو ما تحسب حسابه أخطيت صاحبك حتى الزمن يحسب حسابه.
يا صاحبي والشعر ما هو براس أصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا
هو أنا مصحصح معك، خلك مصحصح معي وعشق بعين الغضب ولا بعينه.
في الصديق شاعركم يقول:
وكيف يجيني ما تمنيته، وأنا وشلون أجيله، وليه حظي ما يساعدني إذا قل احتمالي، وليه غلطات الزميل المحترم يجرح زميله، وليه ليلي ما يقدرني وأنا ساهر لحالي، وليه صبحي ما يفرحني كثيرة أو قليلة، وليه ظهري بيح لصبحي سبب قلة وصالي، وليه عصري يشتكي ظهره وظلمها عند ليه.
إذا تبغى تعرف الذي صار سيرة يدودك الأوليين، اسمع الأولى، عندها أخبار موثقة فيها من سنين، فيها طرب الكبار والصغار، والكل عنها دوم راضين.
حياك في بلادي ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام. 4477 هو رقم الرسائل النصية القصيرة، 0436 999 50 اللي حاب يشاركنا طبعا في مواضيع حلقتنا اليوم. نرمس وياكم عن تربية الحيوانات وعن مهنة السراح، بعد من المهن يمكن الحين المنقرضة واللي كانت معروفة ومنتشرة في هاك الزمن الأول، خص عند البدو. يعني السراح هو يوم الراعي كان يهتم طبعا بالهوش والغنم، ولكن ما يكون وياهم، يعني اللي هم البقر وانتم بكرامة، أكثر شيء يكون للراعي اللي هو عنده هوش من غنم وعنز. فإذا كان يمر يعني في المناطق الداخلية على البيوت وغيره، فالناس هالفريج كانوا يعرفونه، وخص في الشتاء يعني. وفي المقيت طبعا كل بيت، أو ياخذ هو هاي الراعي المهنة هاي، ياخذ من كل بيت اللي عندهم يعني من هوش، ويصير يسرح بهم في المكانات يعني القريبة والمعروفة عندهم في الفرجان، سواء كان عندهم براحة ولا مثلا عندهم شي خلب ولا صحراء، فيصيرون يرعون ويدعيهم طبعا الراعي، طبعا يصيرون يرعون من نباتات الأرض النادرة اللي موجودة كانت تنتشر في بلادنا يعني الأول، عقب ما يجينا المطر وغيره، كون نباتاتنا يعني معروفة اللي في البر يعني جديدة وجافة، خص يعني في وقت الصيف يكون من خشاش الأرض. وقبل المغرب بشوية يجمع الهوش ويرد بهم طبعا للبلاد أو البراحة، ويسلم كل بيت اللي يخصهم من حلالهم، من ماشيتهم، من هوشهم غيره. طبعا الأهالي بعد يفرحون بردته، فكان هو يهتم يعني مو بالله بس يهتم بهوشه هو، لا، هاي المهنة كان انه هو يسويها يساعد فيها هل الفريج اللي عندهم طبعا من الحلال، فيساعد فيهم الناس، وهم كان يهتم طبعا بحلالهم وهوشهم، ويوديهم يسرحون ويربيهم ويرعاهم، ويحدد طبعا منهم شرات ما قلنا اللي هم الهوش يعني عفوا بلية البقر وانتو بكرامة. فكان دوره وايد كبير، وهذه المهنة اليوم انقرضت انقراض تام، ما مو موجودة نهائيا، وما تم منها إلا أكيد اللي حافظتنا وتام في الذاكرة، وخص يعني عيال الوطر هذاكي والجيل هذاكي طبعا، ومن بينهم عندنا لين الحين الحمد لله شيء موجودين، وهم اللي خبرونا طبعا عن هذه المهنة، وخص اللي كانوا في هالليبال يعني في البيئة الجبلية. فتفاصيل هذه المهنة وايد جميلة، وربتهم وعودتهم على أمور طبعا كثيرة، وولفت بين القلوب. وهذه المهنة مهنة السراح، يعني حد يسميها بعد المسرح، وحد يسميها المروح، فتشتهر في عند البدو، تشتهر عند هالليبال، وعند بعد يعني يمكن قبائل معينة عند هالليبال مثل الظهوريين والشحوح، فارتبطت بمواسم هذه المهنة. مواسم السنة. ففي فترة الشتاء يقوم راعي الهوش وانتو بكرامة عقب ما يسرح يعني غنمه وهوشه من الزرب أو الحظيرة اللي كانت موجودة طبعا في البيوت قبل، فيبدأ المروح أو المسرح بهذه رحلة التسريح. ونشوفها يمكن تكون بعيدة عن البيوت جداء المراعي، فيظهرون من الفرجان وهو يكون مسؤول عنهم، مسؤول عن حلال البيوت اللي هم واخذينهم طبعا من عندهم أو البيوت اللي دور مدار حوله، ويطرشون وياهم. فهذا المروح أو المسرح أو حد يسميه السراح يعني تام على هذه المهنة لين فترة معينة. وفي الربيع بعد طبعا يكون أو تكون أولمله هذه الشغلة، لأنه يعني ما يكون في وايد خسائر والجو يكون معتدل والأرض تكون الحمد لله وايد فيها من الحية وروياه، ففيها العشب وفيها الحبوب وفيها الزراعة، فيطالعهم ويتم يرعاهم ويظهرهم تقريبا من الصبح لين الظهر، وعقب من العصر يرد ياخذهم لين بعد فترة المغرب ويطالعهم ويراقب أكلهم وغيره. فهذه المهنة كانت مستمرة على طول مواسم السنة، لكن يعني في كل موسم يكون لها مثل قوانين ولها مواقيت بعد يعني تختلف، فيعرفونهم وين يودونهم وين يجيبونهم ومتى يظهرونهم ومتى يردونهم وغيره. وكانوا بعد يلجؤون لشخص يسمونه المودع أو المقيض، هذا يهتم بالهوش يرعاها ويعطيهم يعني يطعمهم ويسقيهم، وفي المقابل كان يستفيد بعد يعني هذا المودع كان يستفيد من حليبها، فياخذ من الحليب وبالمقابل يعطيهم الفلوس على خدمته طبعا اللي هو خدمها. ويوم تخلص هذه الأيام يستلمون حلالهم ويعطونهم يعني اللي يرومون عليه، حد يعطيه، اللي يروم يعطي فلوس بيعطي فلوس، واللي يروم يعطي شيء ثاني بيعطي، حد بيعطي تمر، حد بيعطي يعني من المونة اللي يروم عليها اللي موجودة متوفرة عندهم. فحتى الحريم والصغاري يعني من سن 10 سنين وفوق كانوا يمكن الأول كانوا يشاركون في هذه المهنة، لأنه ما كانوا يعني المسرح هذا ما كان يسرح لهم يعني راس ولا راسين ولا 10، لا يمكن توصل 100 راس من الخرفان ومن الهوش وانتو بكرامة. عسب كذا يعني كانوا يتشاركون بعدهم في هذه المهنة، والحين يمكن انقرضت، نشوفها الحين مقتصرة يمكن على البياندير حتى يوم نويه يعني جدا القرى اللي يدنا جدة الشرق ولا جدة الشمال، نشوفهم حتى في الشوارع يسرحونهم ويكونوا وياهم البيدار، لكن ما عادت موجودة الحين إشارات قبل يعني حق هالبلاد. أكيد الحين هم وظفوا طبعا العمالة لهذه المهنة أكيد. ومن هايج الأيام طبعا عندنا ولين اليوم تربية الحيوانات ومداراتها ورعايتها استوى سلج، احنا متوارثينه من سنين، وهواية يمكن اليوم عند وايدين خلفوها على عيالهم. بس هزرك مستمعينا، شو فايدة أن الواحد يربي عنده حيوان أليف في البيت أو حتى في المزرعة؟ وشو أفضل نوع من الحيوانات اللي الواحد يربيهم؟ وهل أنتم من النوع اللي تأيدون أصلاً وجود تربية حيوان في البيت ولا لا؟ شاركونا مستمعينا على 4477، واللي حاب يرمسنا على 0436999500 بعد حياها الله. ولين الحين مستمعين احنا نشوف يمكن شيء وايد من البيوت عندنا محتفظين وتامين على عادات غاوي وسلج ونهج جميل بدوبها. هذه العادات يدنا وبوتنا في بيوتهم البسيطة وحياتهم الأولية، ومنها حتى تربية الطيور باختلاف أنواعها والحيوانات وانتو بكرامة، وخص الهوش والبوش وحتى البقر وانتو بكرامة. واللي الحين يمكن من فترة بعد بأوامر من الجهات المختصة نقلوهم طبعا للمزارع والعزب، ما قامت تكون في البيوت. عندنا في دبي مثلا بالتحديد في الطي والعوير والدشبة والهباب والمرموم وغيره، طبعا شيء عزب، فعقب قرار البلدي بأنهم ما يوز يخلون الهوش في بيوتهم ويربونه في بيوتهم اللي في الفرجان لأسباب كثيرة طبعا متعلقة بالأمن والسلام وحتى يعني راحة السكان وراحتها للفريج، فانتقلوا من البيوت للمزارع. والاهتمام والعناية بالطيور والحيوانات بشكل عام مستمعينا هي ثقافة إماراتية متجذرة وموجودة من زمان ومن سنين ومنين ومن يوم أهاليتنا كانوا يعني ما عندهم شيء، فكانوا عايشين على أنهم يرعون هوشم وبوشم، وهذا الشيء سلج متوارثين من الأولين وجزء حتى من تراثنا الأصيل. وايد من المواطنين عندهم مزارع وعندهم عزب وحاطين فيهم حلالهم من بوش وهوش وطيور، من حمام وصقور ودياي وكلاب وانتم بكرامة، وفي بيوتهم بعد يرومون يخلون شيء من البهايم، شرات الدياي مثلا والبط والطاووس، صح انه مزعج بس بعد موجود يربونه في البيوت. المتوات مثل الكاسكو وغيرها من الانواع، القطاو الحين وايد من الناس يربون القطاو والكلاب وانتم بكرامه بعد للحراسه وغيرها موجوده في البيوت. وغير هذه النوعيه اليوم قمنا نشوف شيء من الناس الحين قاموا يربون الانواع اللي احنا ما ضرينا عليها في البيوت، ما شفناها في البيوت، يعني الانواع المفترس، الانواع الشرسه، شرات الاسود، شرات النمور، شرات الفهود. ف جو المهم بس أن عندهم حيوان يربونه في البيت ويدارونه ويهتمون فيه. فجو التراث وطابع البداوة اللي يتسم به ويتحلى به المجتمع الإماراتي خلى في نفوس عيال البلاد فعلا، يعني رغم التطور اللي احنا وصلنا له، وايد من ملامح الماضي، ومنها تربية عدنا الحيوانات والمواشي والطيور واعتبارها جزء أساسي في أي بيت. وإحنا يوم سبحان الله من تربية الحيوانات إحنا نتعلم وايد من الأشياء، إحنا نستفيد من وايد من الأشياء. شيء من الناس يمكن ما يرتاحون ولا يستانسون في بيوتهم إذا ما كان عندهم شيء من الحيوانات يربونه ويحسون بالمتعة صدق والثقة والطمأنينة والجمال في بيوتهم، دامنا عندهم هالكائنات موجودة، لو طيور لو حمام لو عصافير. لكن سبحان الله تحسونهم ما يعرفون، ضارين أنهم عايشين بهذه الأجواء أن يبارون ويهتمون، وحتى لو ما بطيورهم بيسيرون وبيشترون الحبوب وغيره من السوق. وثقافتنا الإماراتية مرتبطة ومتصلة بتربية الحيوانات والطيور بخيوط وجوانب وايدة، منها قلنا التراث والأصالة، منها طابع البساطة وحياة البداوة. وتمت هذه الخيوط الحمد لله القوية متماسكة ومتقابضة لين الحين عند وايد من الناس. والحلو أن شيء من الناس يعني مشوا على سلج هلهم وورثوا الشيء من هلهم، وهم الحين ورثوا بعد عيالهم، وتتم عملية التناقل لهذا الموروث مستمرة، يعني بالرغم من اختلاف الأنواع اللي ممكن يربونها ويهتموا بها، لكن تتم التصلة مرتبطة بتراث بلادنا وماضي هلنا. يعني الحلال اللي ودوا المزارع ولا مثلا ودوا العزاب في البرور ما خلاهم يوقفون عن هذه الهواية، ويابوا أصناف وأنواع ثانية يربونها في البيت، شراء القطاو مثلا، شراء السلاحف، خلنا نقول شراء الأرانب، الكلاب وانتم بكرامة، حتى القرود قمنا نشوفهم، الطواويس، العصافير، المتوات بأنواعها، الدياي، يعني عشان يربون الدياي على عينهم ويربى تربية طبعا نظيفة وطيبة، ويأخذون من اللحم الطيب الطازج والبيض الطازج، وحتى الحمام في القفوص سواء كانت القفاص هذه موجودة فوق سطح البيت ولا مسوي لهم مكان في البيت نفسه. وايد من الأنواع الثانية اللي تتوالف ويا الأوادم ويخلونها تسرح وتمرح في البيت موجودة نشوفها في البيوت. حد من الناس يعيبه وحد من الناس ضد هذه الفكرة نهائيا. والحلو أنه شيء من الشباب بعد قمنا نشوفهم يقضون وقتهم ويستانسون ويا طيورهم ويا حيواناتهم الأليفة وحتى المفترسة، وشي منهم استوت هذه تجارته وقام يدخل فلوس من وراء هذه الهواية اللي عرف شقاي اللي يستثمرها، وشي منه خلى هذا الشيء مثل ثقافة وتوعية يعرف المجتمع على جوانب معينة من خلال الاهتمام بها، شو الأمراض اللي تجيسهم وصيبهم، شقاي ممكن تهتموا بهم، وشو ممكن تسووا بهم، وين ممكن تودونهم، شقاي ترومون نتعالجونهم. فهالشيء نلاحظه يعني بدورة أو وحدة أو جولة خاطفة مثلا على سوق الطيور عندنا، ولا سوق المواشي مثلا عندنا في ورسان ولا في الشارجة ولا في الإمارات الثانية، طبعا ما أعرف أسامي الأسواق اللي عندهم، لكن أكيد في كل إمارة شيء عندهم سوق للطيور وسوق الحيوانات. فعندنا في ورسان مثلا في دبي فهذا الشيء يكشف لنا اليوم يوم احنا حتى نسير ونويه جدا الاسواق ونشوف شقايل الصغاريه وشقايل اللبهات وشقايل حتى الحريم مهتمات انهم يودون عيالهم ويراونهم عن الانواع وعن الطيور وعن القطاع وعن الانواع اللي هي موجوده يعني واللي يبونهم ويحببون الصغاريف انهم شقايل يهتمون ويرحمون هذا الحيوان. تكشف لنا فعلا كمية حب وإقبال المواطنين على هذا الموروث وعندهم القناعة التراثية الأصيلة حوله. يا ما كان شايف بيوتنا الأول زرب، وطبعا الزرب هو مكان في طرف البيت يسوونه يحطون فيه الهوش ويحطون فيه الدياي والبقر وغيرها من الأصناف وانتو بكرامة اللي نقلوها الحين شيء منهم العزب في البر وشيء في المزارع، لكن شيء وايد من الناس بعدهم يحبون هالشيء ما ودروه، وتم شيء من اللي ربونه في البيت من دياي وغيره. لو ان مرات احنا الدياش تأذينا ونسمع صوتهم، لكن بعد نستوينا نستاحش نفتقدهم صراحة يوم ما نسمع صوت ديك في الفريج. هو يوعينا حق الصلاة، خلاص نعرف طول لطول الليل يتم صوت الديك بعد نفس الشيء يعني. لو أن فيها شوي نوع من خلاص ما بنقول إزعاج، لكن إحنا ضرينا على هذه الأصوات موجودة، هذه الأصوات هي اللي كانت تجمل فرجاننا الأول. اليوم لو حد عنده يمكن ديك ما بنسمع صوته، البيوت شوي تغيرت تغير بنيانها. فهذه المهن وهذه الهوايات اللي عاشوا عليها الأوليين وخلفوها على الحاليين تعلمنا وتعلمنا وايد من الأمور وايد من الأشياء، تعلم الصبر، تعلم الصغارية، وايد من الأمور يعني حتى من ناحية شخصيتهم. سووا أبحاث كثيرة ترمز عن إيجابيات الحيوانات الأليفة في حياة الناس وفي حياة البشر، منها لا يتعلق حتى بالمسائل الصحية والأمور النفسية والجسدية. طبعا أهم من هذا كله صراحة إذا إحنا بقينا بنطلع بنشوف الجانب النفسي. فوجود حيوانات يقولكم في البيت مستمعينا يخفف من الضغط النفسي، يحسن من المزاج، يقلل الشعور بالوحدة، يحسن حتى قدرة التواصل ويا الغير ويا الآخرين. فإحنا ما نقول إن كل ما زانت اليلسة والله بنصير بنجيب لنا حيوان ولا بنتبنى لنا حيوان وبنجيبه، لا، بس يعني حد من الناس اللي ما عندهم مثلا حد ولا غيره تفيدهم مثل هذه الأمور، حد من الناس اللي يبغون يعلمون عيالهم شقايل يكونون اجتماعيين، يبغون يعلمون عيالهم الأمور هذه كلها ويخففون حتى من الضغط النفسي عليهم، ترى يلهيه الياهل هذا وجود الحيوان. شقايل بيتعاب بيعاب الأمنه، وشقايل بيتصرف وياه، وشقايل بيداري، وشقايل بيأكله، ففعلا يلهيه يعني ويعلمه روحه أنه هو بعد يعتمد على عمره. ف ثبت فعلا أن الحيوانات وجودها في البيوت تساعد وايد في التعامل حتى ويا المشاكل العاطفية مثل الصدمات، أو لقوا بعد وأثبتوا أن الحيوانات الأليفة أنها مفيدة وايد للأشخاص اللي هم العصبيين أو اللي عندهم صعوبات التصدي والإجهاد. بنكمل إن شاء الله وياكم مستمعينا عقب الفاصل، وأنتوا بعد بدوركم شاركونا بتجاربكم وخبراتكم، تموا يعني.
حياك في بلادي،
وتنسق انا يا عرب زايد وغان في دعه اللولبة البرق استخيل،
سوالف الماضي وعادات وتراث وامثالنا لمخلف اجل الجيل،
ومن غير هذا وذاك تسمع لك ثلاث الشعر والشلات والفن الاصيل،
الشعر والشلات والفن الاصيل.
غرد على لحن القوافي وجاد حياتي يتغنى بها عريش العين اللي مثل ورد الربيع وجناته صحاني الهاجوس والناس ممسين غرد على لحن القوافي وجاته أبياتي يتغنى بها عريش العين اللي مثل ورد الربيع وجناته العيون من تل الحشات الليدين غر تقدم بالحسن عن خواته خذ قلبي وروحي ولا قلت له وين تفداه روح وقلب يبغي رضاته هذا الذي يتم الحشا ومنياته ليته يحس ما جرى في الشرايين أو ليتني أقدر أسوي سواته لكن يصد وصدته جرح سكين هذا الذي يتم الحشا ومنياته ليته يحس ما جرى في الشرايين أو ليتني أقدر أسوي سواته طعنات بعده ما هي بقاب قوسين إلا بلب اليوف تدم طعناته غلاه في روحي له سنين وسنين وكنت أحسب أني في حياته حياته عهود الحب بين المحبين ونسى من اللي جامع له شتاته يا شين طار البعد والله يا شين وخل انت غلا ما عرف وش غلاته نسى عهود الحب بين المحبين ونسى من اللي جامع له شتاته راح وخفوق له
بعض الحين يقول لك هم اللي مستحيل من رابع المستحيلات الحين عرفنا مستحيل ولا أعلم من نفسي
محمد بن راشد طاب فالة عباقرة الزمن ما هي بحولة كأن احنا افكار تسابق زمانه تعدي الوقت لكنها شموله
الاولى اماراتيه تراثيه وطنيه
يا ونتي يسمع صداها بالافات في مهجة اللي يترضف حسايف حسايف نمشي على درب ما توضح لقدام ونوعد الارض يعجبني المشي فيها يا مرحبا يا معني خط الاقلامي مثايل شوقتني في معانيها واحر كلامي حرف السين واللام والميم والعين لا اقوى
مع الزبن العود
قالت أرسلت صورة وقلت وين عدلك وين الغلا يملى معاني قصيدك صورة إذا فيها تفكر تدلك وأكثر عن اللي عبرت ما زيدك فقلت لها مناورة حية على صيد مثلك يمكن إذا حان التلاقي أصيدك هذه شبيهك ليه صرعت صرعتك عينه وجيده مثل عينك وجيدك والثار خدته من شبيهك لعلك أن تتعظ يا من جمالك عضيدك حسبت مخطي من غرورك وجهلك كل البشر أمس وأماك وعبيدك نعم أحبك صادق وما أملك لكنني رغم على القلب سيدك
مع الزبن العود الساعة 4 العصر في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية العصر نسبة لوقت العصر واللي هو وقت صلاة العصر وإذا تحرك الريال العصر قالوا روح وروح مأخوذ من كلمة مرواح والمرواح هو الفترة بين العصر والمغرب
معازيبنا أسس البلاد على الخير وبنوها على أسس الخير تلف العرب كلهم
4. منكم وفيكم.
حياك في بلادي ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام، ونجدد الترحيب بكم ودي ثانية على أثير إذاعتكم الأولى اللي منكم وفيكم، ومستمر وياكم في برنامجكم حياك في بلادي في ساعته الثانية. نرمس وياكم عن تفاصيل وعلوم هلنا الأوليين اللي بعدها باجية وتامة في زمننا هذا وثامرة الحمد لله فينا من كل طبعا التفاصيل اللي احنا ربينا فيها وياهم. نرمس وياكم اليوم عن هواية وحرفة تحولت الاستثمار وتجارة عند وايد من الناس مرتبطة بعاداتنا وتقاليد هلنا وخلفوها على عيالهم، ولين الحين نشوف هذه الحرفة أو الهواية في البيوت وحتى شيء من العرب ممتهنينها ومستثمرينها كتجارة اللي هي تربية الحيوانات من يوم ما بدت وياهم بالمروح أو المسرح ولين اليوم في بيوتنا. يمكن قمنا نشوف أنواع مختلفة من الحيوانات اللي ما ضرينا نشوفها في البيوت ولا تشد في حياتنا، يعني تخيلنا نحن بنربي أسود ولا نمور أو أي شيء من الحيوانات المفترسة في بيوتنا، لكن ويا الزمن ويا التطور قمنا نشوف كل هذه الأمور اليوم عادية. على 4477 اللي حاب يتواصل يانا عبر رسالة نصية قصيرة و 0436-999-50 حياكم الله. أول بادي وقبل ما نكمل وياكم في موضوعنا مستمعين، نذكركم بحالات ومشاريع برنامج زايد الخير في حلقة اليوم. إن شاء الله من عقب برنامجنا بيكون وياكم مطوعنا الدكتور عبد الله موسى في برنامج زايد الخير من الساعة 5 العصر لين الساعة 7 المغربان، برعاية طبعا جمعية دبي الخيرية بتكون هذه الحلقة اليوم. عندهم حالة مرضية ومشروعين، أو عفوا ثلاث مشاريع. الحالة المرضية لمعيل أسرة يعاني من ألم شديد وصعوبة في إفراغ المثانة وتورم في الأطراف السفلية نتيجة احتباس السوائل، عقب ما فحصوه تبين أنه يعاني من الفشل الكلوي المزمن وسبب له نزيف في شبكية العين ويحتاج أنهم يركبوا له قسطرة عشان يغسلوا له الكلى، زايد حقا علاجية للعين. الله يعفو عنه إن شاء الله ويعافي. المبلغ المطلوب لهذه الحالة المرضية 26,000 درهم. عندنا مسيد في غانا بيبنونه إن شاء الله، يسد 70 مصلي مسواي من الطابوق ومصقف بالزنك، وياه المرافق طبعا التابع للمسيد، مساحة 40 متر مربع، مستهدفين إنهم يبنون 10 مسايد في غانا. تكلفة المسيد الواحد 30، بس هو توا قايل لي 910 المسيد، عفوا هاك البير، اوكي. تكلفة المسيد الواحد 30,916 درهم، 30,916 درهم تكلفة مسيد واحد في غانا. مستهدفين انهم يبنون 10 مسايد بحول الله من برنامج زايد الخير في غانا. المشروع الثاني بيمنون أسرة في كمبوديا بالمواد الغذائية من 25 كيلو عيش و3 لتر زيت و20 كيس من المعكرون وغيرها من المونة الغذائية اللي يحتاجونها الأسرة في كمبوديا، تكلفة المونة الوحدة 144 درهم. المشروع الثالث بيحفرون طوي في مصر بمضخة يدوية عمقه من 10-15 متر، عمره الافتراضي 3 سنين، بيستفيدون منه 350 نفر، مستهدفين انهم يحفرون 100 طوي في مصر. تكلفة الطوي الواحد 907 دراهم، 907 دراهم تكلفة بير كامل ل 350 نفر مستمعينا في مصر ترومون تساهمون في هذه المشاريع الخيرية والحالة المرضية من خلال الرسائل النصية القصيرة على 4477، بأنكم تطرشون اسم الحالة أو اسم المشروع ويا المبلغ اللي حابين تتصدقوا به في رسالة نصية واحدة على 4272، وننوه أن المبلغ لا ينخصم لا من الرصيد ولا من الفاتورة الشهرية. بيتواصلون وياكم على طول من الطرشون المسج أخواننا من جمعية دبي الخيرية، وبيخبرونكم شقايل ممكن تحولون هذه المبالغ لحسابات الجمعية إما عن طريق التحويل البنكي أو يجيكم مندوب لين عندكم. الله يعيننا إن شاء الله وياكم على فعل الخير. أي استفسارات ثانية بيكون إن شاء الله وياكم طبعا الدكتور عبدالله موسى من عقب برنامجنا في زايد الخير، وعلى 0436999950 ترمون تتواصلون، والخط الساخن عفوا للجمعية 0529999904، والله يقدرنا إن شاء الله وياكم ويعيننا دوم على فعل الخير ويكتبنا من الناس من أصحاب الأيادي البيضة يا رب العالمين ومن الرحومين والمرحومين. الحين نخبركم بعد عن علوم مركزنا، فاصل عقب الفاصل بنخبركم عن علوم مركزنا، بنكمل إن شاء الله وياكم باجي التفاصيل تمو على الأولى.
حياك في بلادي
شلاتنا.
حياك في بلادي ويا شيرين سالم.
مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام. طبعا نذكر أهل بالنخل، إن كنت راعي نخل وتبى تجرب تشارك في مسابقات بنخلك، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث متمثل بإدارة الفعاليات ينظم دبي للرطب، بيكون إن شاء الله من 27/7 لين 3 من شهر 8 في قاعة الرمال شارع دبي العين. شارك جماعتك وسجل في الأشواط اللي تعيبك، وبتلقى إن شاء الله كل التفاصيل والشروط والأحكام على موقع المركز hhc.gov.ae، واللي حاب يستفسر بعد أكثر يتصل على 04-373-7000. وفعلك إن شاء الله الناموس يا راعي النخل والأشواط، إن شاء الله كلهم تعيبكم، وكلنا نتشارك في حفظ تراثنا الوطني من خلال دبي للرطب في نسخته الأولى. برنامج التحكيم كامل بتحصلونه في الموقع، مواصفات الرطب، معايير التحكيم، الشروط العامة للمشاركة وغيرها طبعا من التفاصيل. دبي للرطب من 27/7 لين 3 أغسطس، لا يفوتكم يا أهل بالنخل. وحتى أصحاب الجهات الحكومية طبعا الخاصة بدبي واللي عندهم نخال وحابين يشاركوا بها، بعد المجال أكيد مفتوح لكم، ولكم شوط كامل في برنامج دبي للرطب أكيد، أو برنامج تحكيم دبي للرطب، فلكم كلكم إن شاء الله الفوز والناموس. كل التفاصيل بعد يحطونها بين فترة وثانية على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز حمدان محمد لحياء التراث في الانستغرام، وبعد عندكم حساب الأولى بعد تقدرون انكم تتعرفون على التفاصيل من خلال الستوريات اللي ينزلونها الخاصة طبعا بدبي للرطب، وكل الفعاليات الثانية اللي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وبعد بما يخص رحلة الهجن تروم، أنك تتابع الرحالة وتشارك في رحلة الهجن الجاية طبعا من خلال الموقع الإلكتروني. وبما يخص بعد بطولات فزاع، فالتسجيل لميدان الحول بدأ، اللي يشوف عمره في زمط يسجل من الحين ويطرش صورة هويته على 0565251666، وفالهم إن شاء الله الفوز وفالهم الناموس كل اللي بيشاركون في بطولات فزاع والفعاليات الثانية اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وكل الشكر والتقدير لأكيد إدارة الفعاليات وإدارة البطولات في مركز حمدان محمد لإحياء التراث على الجهود اللي يقوموا بها لإنجاح هذه الفعاليات والبطولات، والشكر مقرون لكل القائمين عليها بعد من الإدارات أكيد الثانية. وهذا كله عشان المجتمع، وإحنا وياكم نتشارك في حفظ تراثنا الوطني من خلال هذه المبادرات وهذه الفعاليات مستمعينا. الحين نرد وياكم شوية لتفاصيل كده نرمس عنها في ساعتنا الأولى بما يخص طبعا تربية الحيوانات، السلج اللي احنا توارثناه من سنين وهواي استوت اليوم عند وايدين مخلفة علينا وعلى عيالنا. كنا نرمس عن الفايدة من وراء تربية الحيوانات مستمعينا، ونشدناكم هزركم شو فايدة ان الواحد يربي عنده حيوان أليف في البيت سواء كان علينا ولا على عيالنا. احنا اليوم يمكن اذا الواحد مستضيج بمجرد انه ييلس ويا بركات الدار اللي هم كبار السن الله يوريهم الصحة والعافية، ولا ويا اليهال الصغارية ينسى همومه وينسى ضيجه وينسى كل حزن فيه، وفعلا يعني تكون مثل المغناطيس اللي هم يسحبون منه حتى لو احنا ما نرمس في التفاصيل اللي مضيجتنا. يعني مستحيل ان احنا بنيلس ويا حد من هاليتنا الكبار عيايزنا ولا شيابنا وبنيلس نخبرهم عن اللي مضايجنا وشو اللي في خواطرنا وشو احنا مزعلنا، ولا بنيلس ويا ياهل عمره سنه ولا سنتين وبنفرغ فيه طاقتنا السلبيه اكيد، لكن بمجرد السوالف وياهم اللي هم يفتحونها عن ماضيهم، عن ذكرياتهم، عن تفاصيلهم، المناوش هذا اللي يستوي بيننا وبينهم، سبحان الله عندهم حس الدعابه بعد يعني من قرى هذه السنين اللي هم عاشوها، فنشوفهم يعني يونسوننا، نشوفهم يجبرون بخواطره بلي ما هم يحسون. يلسة يمكن ما تعدى نص ساعة ولا الساعة نظهر احنا من عقبها فرحانين، نظهر من عقبها ناسين كل اللي كان فينا، مخففين علينا سبحان الله. حتى الصغارية بمجرد ان احنا نلعب وياهم ونضحك ونسولف وبنراكض شوي ولا بس مجرد ان احنا ناخذ ونعطي وياهم، كل اللي في قلوبنا وفي صدورنا من هم الحمد لله انه يخف علينا. فكذلك اللي ما عندهم لا يهال ولا عندهم كبار في السن ممكن انهم يجربون هذا العلاج الثاني السحري. في علاج ثاني بلي ما احنا نصير عند دكتور نفسي، بلي ما احنا نخسر بيزات وايد، نقدر ان احنا نستفيد منه ويعالج بعد نفسيتنا غير التذكرة نقصها ونسافر شيء عندنا بعد شيء عندنا بعد أكيد علاج وايد متوفر يمكن عند الكل، اللي هو فوايد علاجية للحيوانات الأليفة. ففي خبراء سووا هم أو في خبراء للصحة أجروا بحث يوضح أن الحيوانات الأليفة لها تأثير إيجابي على نفسيات الناس وحتى على سلوك الناس وعلى سلوكيات الصغارية اللي يعانون خصم من ظروف اجتماعية. فوجود حيوانات عندهم تخليهم يتعالجون بشكل لا إرادي وبشكل غير مباشر ويساعدهم على أنهم يركزون بشكل أفضل. وأثبتت هذه الدراسات أن الحيوانات الأليفة مفيدة وايد خص للناس اللي مروا بأحداث صادمة في حياتهم. الناس اللي ومنهم صغار مثلا عاشوا في حروب، عاشوا في صراعات، عاشوا في هجمات جسدية، عاشوا في عنف، من أي نوع من أنواع العنف كان، وجود الحيوانات الأليفة اليوم بينهم وايد يساعدهم. ما تقدر تربي حيوان، ممكن أنك أنت تويه عند حديقة الحيوانات، مجرد أنك أنت تشوف، ما بنقول أسود ونمور، عندنا اليوم وايد من الحدائق اللي فيها بحيرات فيها بط، وانت تأكل البط وانت يالس ياهم، هذه روحها تسحب عنك الطاقة السلبية. وجود حيوانات في بيوتنا، وجود حيوانات أليفة وتعاطينا وياهم مستمعين، تحسن حتى عندنا الدفاعات المناعية. هذه من فوائد الحيوانات الأليفة اليوم، انها تقوي عندنا جهاز المناعة، يمكن لأن الحيوانات فيها نوع معين من الجراثيم، وتعرض الأشخاص المقربين منها لهذه الكائنات الدجيج وايد كل يوم، فيخليهم يخلي الناس أن جهازهم المناعي يستوي أقوى. فكل يوم هذا الشيء يساعد يرفع أن مستواهم أكيد الصحي. غير كذا، مثل ما إحنا يلستنا ويا الصغارية ولعبنا وياهم يخلينا نتفائل ويخلينا ننسى الضيج، بعد نفس الشيء. شوفوا الناس اللي يربون، خلنا نقول أنتم بكرامة كلاب، ولا الناس اللي يربون قطاو، شوف نفسياتهم أحسن من غيرهم من خلال تحفيزهم بواسطة طاقة الحيوان هذا الأليف والمحب. يستوي عند الناس نوع من أنواع التفاؤل المتجذر فيهم وفي شخصياتهم، والما يخص طبعا حاضرهم ومستقبلهم. الناس اللي يداتنا، الناس اللي الكبار في السن اللي يجلسون حلالهم من رشاب من هوش، اللي يجلسون في عزبهم، نشوف نفسياتهم وايد أحسن. نستغرب كنا إحنا ليش وايد يعني هم يرتاحون يرسوا يدياي، ليش نفسيتك غاوية وحلوة وما تشتين من باس، على أنه ممكن أنهم يجلسون ياهم يعني في الحر وفي الرطوبة وفي اللغط، لكن ليش ردتنا وأنت مشحونة بالطاقة الإيجابية، ليش ردتنا مفرفشة، ليش ردتنا بعدش عندك حماس وعندك قوة. حتى يدانا يعني، يمكن حتى من صيد السمك يلستهم ويا سمكهم، نشوف احنا وايد حوارات تستوي ما بينهم وبين السمك، اللي يلبط واللي ما يلبط واللي حي واللي بعده، نشوفهم وايد يعطون سوالف، يسمونهم يعني كل راس عندهم في البيت مسماي، اذا كان من الهوش ولا في العزب مسمينهم ويزقرونهم، وسبحان الله يتوايبون بعد وياهم. نشوف شقايل هاي الكيمياء يعني العجيب اللي بينهم وبين الحيوانات اللي يربونهم، كأنهم سبحان الله كأنهم عيالهم، يسمعون كلامهم في كل شيء. فنشوفهم ناس مفعمين فعلا يعني بالحيوية وبالطاقة وبالتفاؤل. غير كذا، اكتشفوا بعد في حال من الكلاب، وجدوا وايد من الدراسات العلمية مستمعينا أن وايد أنواع من الكلاب وانتم بكرامة قادرين أنهم يتعرفون على إذا أنت كنت تمر بمستويات تدني في السكر أو مستويات الأنسولين عند أصحاب اللي في وايد من الناس ينخفض عندهم السكر وممكن يدوخون وما عندهم حد في البيوت. ففي نوع من أنواع الكلاب وانتم بكرامة يخليك أنت دوم يعني ملقي البال، مخليك دوم تكون واعي، فهذا الشيء يمكن أنه ينقذ حياتك وما يخليك أنك أنت مثلا لا سمح الله تمر في غيبوبة أو مثلا تيك جلطة سكر وغيره. ففي أنواع معينة هي اللي تكشف عن نقص معدلات السكري في الدم من الكلاب وانتم بكرامة، يعني بعد غير أنهم يونسونا يحافظون علينا وعلى حياتنا. غير الجانب الثاني من أن يكون عندك حيوان في البيت يحافظ على لياقتك الصحية. نشوفهم اليوم إذا هم ما يبون يظهرون ومتمللين، لكن الكلب وانتم بكرامة اللي عندهم ولا القطوة اللي عندهم ولا أيا كان الحيوان اللي عندهم يجبرهم انهم يظهرونه لانه يتغمضون عليه، حرام ضايج في البيت. مثل عيالنا ضايجين في البيت خلونا نظهرهم، فهم نفس الشيء عشان يطلقون او يخلون ريولهم طلقة يظهرون وياهم. فهالشيء مو بس يحافظ على اللياقة الصحية للحيوانات، بعد حتى أكيد عدلنا لأن احنا بنتمشى أكيد وياهم، والمشي هذا روحه يعدل ويحسن ويغير النفسية. التعود على أنك أنت تكون شخص اجتماعي، مثل هذه السلوكيات اليوم تخلينا احنا نحتك بهذا العالم اللي هم محبين لهذه الهواية، خلنا نقول فيخلينا احنا شوي مجتمعين، خلينا شوي احنا أشخاص اجتماعيين متوالفين، نتعرف على الناس، خص اللي يشاركونا نفس الاهتمام هذا. فنشوف يعني يسوون اليوم قاموا ورش عمل تخص هذه الأمور، يسوون مسابقات فيها جوائز ويسوون بطولات بما يخص هذه، يسوون حتى جلسات نقاشية وحوارية تخص هذا الموضوع. فهذا الشيء يوسع من نطاق دائرتنا أكيد الاجتماعية. وجود حيوانات أليفة تساعد حتى على علاج أمراض القلب وتساعد في صحة القلب، تحافظ على صحة القلب أن تكون قلبك يعني أو يبعد عن خلنا نقول عنك الضيج، فبالتالي يساعدك أنت أنك تكون إنسان نشيط، يكون أنك أنت تكون إنسان عندك لياقة صحية. والأشخاص اللي مصابين بالصرع وجود حيوانات وياهم يساعدهم على أنهم يتصدون لمثل هذه النوبات، نوبات الصرع اللي ممكن تصيبهم وتجيسهم فجأة وبليه حتى ما يحسون. وحتى اليوم نشوف من بعض الدراسات يأيدون أن تشل وياك هذا الحيوان في السيارة يكون وياك، لأن فعلا يعني إذا حد كان من هذه الأشخاص المرضى ماخذين مثل هذه الأنواع والأدوية اللي ممكن تسبب لهم أرقاد ولا ممكن تسبب لهم هبوط، أو حتى مثلا هم ناسين يأخذون الدواء، فوجودهم يخليكم أنتم متوقظين ويخليكم دوم في حالة تنبه. أكيد بنكمل إن شاء الله وياكم عقب الفاصل.
حياك في بلادي.
منكم وفيكم.
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
قصيد فزاع.
شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة، غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه، والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه، دايم على باله ولو كان نايم قربك سعاده والمفارق كآبه، مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابه، لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه، لقيت قلبه عنه والبيض صايم، ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب، العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم، اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم.
قصيد فزاع.
حياك في بلادي ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام. طبعا نرمس وياكم اليوم عن تربية الحيوانات، من وين بدت وشقايل وصلت من الأول لين الحين، وشقايل احنا توارثنا هذا السلج طبعا عن هلنا اليوم. وإذا كنت مستمعنا تفكر اليوم أنك تربي حيوانات أليفة في بيتك ولا في مزرعتك، يمكن اتخاذ مثل هذا القرار مو بسهل وما بيب هذه السهولة صدق يعني، والآراء تنقسم يمكن ما بين معارض ما بين مؤيد لهذه الفكرة، خاصة اللي ما يحبون أصلا الحيوانات وما تستهويهم أصلا. فاللي بيخطي هذه الخطوة أكيد لازم يفكر مليون مرة، ومو بالله بس تعال ورب حيوان، لا ترى وايد من الأمور طبعا اللي مترتبة مثل هذا القرار. لكن في النهاية في وايد من الفوائد اللي احنا طريناها لكم بما يخص تربية الحيوانات في البيت، ووايد من الإيجابيات وبعد شيء سلبيات، احنا ما نقول ما شيء سلبيات، شيء سلبيات لكن إيجابيات يمكن أكثر. فهذا الشيء إذا بتتمعن فيه أكثر بيساعدك أنك أنت تتخذ أكيد القرار السليم واللي يوالمك ويناسبك. فوائد تربية الحيوانات كثيرة طريناها، من تحسين المزاج، من التخلص من الشعور بالوحدة، من أن تسليك وتحصل حد تقزر وقته وياك، تخليك تحس بالمسؤولية وتشعر بها، توفر الحماية والأمان لك، نشاطك الجسدي ولياقتك الصحية بعد تزيد. وأكيد إلها أضرار هذه التربية، ممكن أن مثلا الناس اللي فيهم حساسية تزيد حساسيتهم، ممكن أنها تعرض شيء من الناس أنهم ينصابون بحساسية مثل الأكزيما وغيرها، ممكن أن تزيد من إصابة العدوى لبعض من الأمراض. لكن في النهاية كل شيء سلاح ذو حدين، احنا نقدر ان احنا نتاقي على عمرنا اكيد من خلال قراراتنا اللي احنا بنتخذها وبما يخصنا. لكن لين الحين هذه الهواية وهذه المهنة اللي خلفوها علينا الأوليين وبعدها احنا نورثها عيالنا ونسويها لين الحين ما نصب عنها، وموجودة في معظم البيوت وفي معظم المزارع والعزب. واليوم شفنا وايد من الصغارية بدأوا ودخلوا مجال الاقتصاد والتجارة من باب تربية الحيوانات. يمكن ما نحصل بيت اللي تلقى فيه واحد هاوي لهذا الشيء ويربي له أكيد نوع من أنواع الحيوانات. فباجين إحنا بعدنا على مثل هذه الأمور اللي مخلفة علينا مستمعينا، وباجين على هذا الموروث. وصلنا وياكم لمحطتنا الأخيرة في فقرة السنع، بنسمع وياكم السنع اللي يخبرنا به سعادة عبد الله حمدان بن دلموش الرئيس التنفيذي لمركز حمدان محمد لإحياء التراث، ومن عقبه بنعقب.
السنع. من الأشياء اللي علمونا عليها أهلنا الأوليين في السنع وفي أخلاقنا الاحترام للأكبر، احترام لصاحب القرار، الاحترام للمسؤول، احترام للأبو، احترام للعم، احترام للأشخاص المهمين في العائلة. ونحن نكبر نحن نقول مثلا، نحن مثلا عائلة عندنا بني عم 4-5، ولد عمي وهذاك ولد عمي أبوي وهذا بن عمي، وكلهم هاي لو حتى بن عم شوي أبعد عنا مب يعني أبوي وأبوي العم، منو الأكبر؟ هذاك الأكبر. كلنا نقدر هذاك الأكبر حتى لو سوى شيء مبعدل، كلنا وياه ما ندور ضده، خصوصا عند الناس لو صار وتصرف تصرف خطأ، سوى شيء خطأ هذا الريال، هذا بن عمنا العود اللي هو ويانا، هو مب أبوي ولا عمي لكن بن عمي، وأنا عارف أن أبوي وهلي وكلهم يحترمونه زياد لأنهم كلهم عضد واحد، هم يعني متعاضدين، فسوى غلط يحتاج ما نضاربه ولا نشهربه ولا نشتمه ولا نسبه ولا نتكلم عليه، ترى هذا راسنا نحن من استوينا، هو راسنا الريال هذا، شقا نرد نجلب عليه نحن ضاربه عشان غلط ودي وحده، هو مب نبي غلط يستوي. اليوم نحن عندنا ريال مب من العائلة من القبيلة، انزين سوى شيء مو بلازم اضاربه، ريال في الفريج عندنا، نحن فريجنا يمكن مساحته خلنا بنقول فيه 2000 بيت، فريجنا هاي 2000 بيت عندنا ناس فيهم ريايل أخيار، ممكن واحد يعني يوم من الأيام يخطي لكنه في النهاية هذا ريال واقف ويا الجماعة، يضارب في مكانات ثانية، يطلع لنا الأشياء، يهتم بالعيال، يفكر في المجموعة كلها، هذا له قدر خاص عندنا. اليوم نطلعنا شوي خلنا نصير في المدينة، المدينة بعد في ناس خطوا وايد أشياء في البلاد عدلوها، نطلع من المدينة نصير حق الدولة، الدولة فيها ناس أخيار لو ما بن عندي ريال أديب ولا ريال مثقف ولا ريال شاعر ولا ريال مهندس عود له أفكار لغيره يخدم البلاد، يعني يحتاج قدر أحترمه، خصوصا إذا طاف الوقت اللي هو يعني مثلا هو مو بصغير واحد ضاربه، ريال استوى ريال عود، ريال يعني له عليه، ريال رمز من رموز الوطنية في البلاد، سوى قال كلمة مبعد له أو استوى شيء مبعد المبغاوي براية بسكت عنه ما بقول له، شهرت بشهرت بعمري، لازم نحن نحترمه مهما كان، احترم وقت اللي اشتغل فيه. أمس هو يمر علي واليوم أنا شتم وضاربه، ما يستوي هذا، مو ما يصير في سلشنا، لا أهالينا قبله ولا شيء. استوت عندنا وايد أشياء معينة داخل الفرجان نحن نذكر، واستوت مشكلة، واستوت كلام مثلا على حد غريب ما قبلوا أهلنا، فتنوا علينا وواجعونا وحرمونا وسوونا وأدبونا أدب على هذا الموضوع. فنحن نقول في صنعنا مال الإمارات هني، إذا عندك رمز من رموز دولتك أو شخص مرموق في البلاد وله قدرة وله حشمته وخدم البلاد وضحى بماله ونفسه وعياله حق هالبلد وخدمته، وصار يوم من الأيام وياب شيء مو على بالك، نحن نقول أو مو على في ظنك على قياسك أنت على تفكيرك أنت، نحن نقول خطأ، هذا منه شهر بأخوه وشهر بعمه وشهر بعيال عمه وشهر بهذا، يحتاجنا نقبض. هذا علمونا عليه لنا، ما بشتم أخوي عند واحد غريب، ولا بشتم واحد من هلي عند واحد غريب، ولا بشتم واحد من ديرتي وعربي وربعي عند واحد غريب برا أبدا، لو عقصر قبه ما نقبل، وأنتوا إن شاء الله أنكم ما تقبلون بعد، وإن صار شيء من كذي واستوى لغش في موضوع عاداتنا وتقاليدنا إن شاء الله نحن كنا بنرد وبنقبض فيه، وكلنا إن شاء الله فينا الخير والبركة، وكلنا إن شاء الله بنتعاون، وكلنا إن شاء الله بنعز هلنا وربعنا إن شاء الله، واللي بنشوفه شوية مختل بنعدل إن شاء الله بالطرق اللي هلنا سنوها لنا من استوت الدنيا، ومن كذي نحن أصبحنا قوة الحمد لله، ما ننكسر قدام هاي الثقافات وهالأمم الثانية الأخرى. إن شاء الله أن الله يمعنا على خير دائما، ونكون إن شاء الله قابضين على سلج هلنا الأولين إن شاء الله ما نحيل عنه.
السنة
شرات ما سمعنا وياكم مستمعين الكرام، طبعا الاعتراف بالفضل وبأصحاب الفضل علينا أكيد شيء من السلج اللي إحنا متورثينه. يقولون لا يعرف الفضل أو لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، ففعلا يعني اليوم إحنا لازم نعترف بأفضال الناس علينا وما ننكرها ولا نيحدها، والشكر هو وسيلة أو أداة لاعتراف بالفضل لأهل الفضل، والثناء على المحسن بذكر إحسان، يعني أنا كيف بثني على حد إلا إذا أنا طريت هو شقاي الإحسان لي، وحتى يعني هذا خلق إسلامي، يمكن إحنا ماخذينه من إسلامنا ومن رسولنا عليه الصلاة والسلام من اعترافه بفضل غيره أكيد عليه، وحتى في قرآننا يعني رب العالمين أثنى على ذو الفضل وأثنى على اللي هم ما ينكرون أو ما ينكرون الفضل أكيد، والشكر مقرون بالفضل شرط ما قلنا، ورب العالمين قرن في القرآن الكريم الشكر له بشكرنا لوالديننا ولغيرنا من ذوي الإحسان والفضل لنا، فالواحد لوم لازم يعترف بفضل غيره عليه وما يحد طبعا أي شيء ولا ينكر المعروف اللي صار له من أصحاب الفضل، وهذا أكيد من مكارم الأخلاق، ووايد مهم أن الواحد يعترف بفضل الناس عليه، واللي دوم احنا نسمع هذه المقولة اللي ما يشكر الناس ما يشكر الله، فالواحد لازم فعلا يعني يعترف بفضل غيره عليه، ودوم ما يحد النعمة ولا ينكر اليمايل، هذا خلق إسلامي أصيل وسلج احنا متورثين بعد من هلنا، ودومهم نشوفهم مقدرين اللوادم، دومهم ودوم نشوفهم ما ينسون فضل حد عليهم لو بأبسط الأشياء، يعني ما ينسون حد حتى لو ابتسام لهم ابتسامة يحسبون عليهم فضل، هذا تفضل علينا بابتسامة، هذا تفضل علينا بيي، هذا تفضل علينا يوم يجسمون مثلا، كانوا يجسمون ما بينهم الأكل سواء كان في رمضان ولا غيره، هذا تفضل علينا وتجاسم أكله ويانا، فما ينسون أبسط شيء كانوا دوم يعترفون بفضل غيرهم، عشان كذا كانت القلوب دوم متوالفة ودوم متراحمة ودوم كانوا على قلب واحد ودوم ينشدون عن بعض، فلنهم هم أهل الفضل، ويوم أنت تعترف بالفضل أنت تكون بعد من أهل الفضل، ولأن من يشكر صاحب الفضل هو أصلا يشكر منه، يشكر رب العباد. فهذا السلج هم ماخذينه أول بادي هلنا من ديننا الإسلامي، وإحنا أخذناه بعد من ديننا الإسلامي وأكيد منهم. ولا جزاء وما جزاء الإحسان إلا الإحسان أكيد. فالواحد دوم يثني على صاحب الفضل وما ينسى فضل حد عليه حتى لو كان بالشيء الجديد. يوم الواحد بيروح من مكان يروح عنه بصورة طيبة، يروح عنه وهو مب مقصر من قدر وقيمة راعي الفضل أكيد عليه. فحتى بقولنا إحنا الحسن وقولنا الجميل نعترف بأفضال غيرنا علينا ونقدر أكيد منهم ونحط قدرهم على الرأس. ومرات إذا كان الموضوع يتطلب السكوت، إذا كان السكوت هو الطريقة اللي إحنا نعترف فيها ونقدر فيها أفضل غيرنا، فالأولى أن إحنا نسكت لكن ما نحد ولا ننكر أكيد فضل حد علينا، ولا نكون ناكرين الجميل وناكرين العرفان. وبكذا مستمعينا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا اليوم، بنلقاكم إن شاء الله على خير في حلقة جديدة باكر. كل الشكر والتقدير لكم، والشكر موصول لفريق عمل البرنامج، حافظنكم الرحمن.
حياك في بلادي.